الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإن حلف لا يدخل دارا أو لا يخرج منها، فأدخل أو أخرج بعض جسده، أو دخل طاق الباب، أو لا يلبس ثوبا من غزلها فلبس ثوبا فيه منه، أو لا يشرب ماء هذا الإناء فشرب بعضه لم يحنث. قال رحمه الله: وإن حلف لا يدخل دارا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد عقد المصنف رحمه الله هذا الفصل في بيان جملة من المسائل التي تتعلق بتعليق الطلاق نفيا وإثباتا على فعل شيء أو تركه، متى يصدق عليه أنه أخل فيحكم بوقوع الطلاق، ومتى لا يصدق عليه ذلك فلا يحكم بوقوع الطلاق. وهذا يتوقف على جملة من الصفات يعلق الطلاق على وجودها، وهذه الصفات قد يريد بها الكل أو يريد بها البعض، فينظر في هذا الاسم الذي ذكره هل يصدق على كل شيء أو بعض الشيء، وهل الذي فعله الكل أو البعض، ثم بعد ذلك يحكم بالوقوع وعدمه. هنا ذكر المصنف رحمه الله أنه حلف لا يدخل دارا، فإذا قال امرأته طالق إن دخل بيت فلان، امرأته طالق إن دخل بيته، أو قال يعني ما بالعكس، مثلا امرأته طالق إن خرج من بيته اليوم، امرأته طالق إن خرج من بيتها، أو نحو ذلك. إذا علق على الدخول والخروج كما ذكر المصنف، فلا بد من وجود الدخول على الصفة الكاملة، لأن الإنسان يدخل بكامل جسده، وقد يدخل بعض جسده دون البعض. فهل امرأته تطلق بمجرد وقوع الدخول للجزء، أم أنها لا تطلق إلا إذا حصل الدخول لكل الجسد والجسم؟ هذه هي المسألة. وبعبارة أخرى، هل الجزء ينزل منزلة الكل أو لا؟ هل الجزء ينزل منزلة الكل أو لا؟ فالآن قال امرأته طالق إن دخل بيت محمد أو بيت زيد أو بيت عمرو، نقول إذا وقع الدخول للجسم كله فلا إشكال أن امرأته طالق. لكن لو أنه أدخل يده من حاجة موجودة في بيت محمد فاستخرجها، فالذي دخل جزء الجسد هل تطلق المرأة؟ وهكذا لو أنه أدخل رجله ثم تذكر ورجع ولم يدخل كل جسده، فهل نحكم بالطلاق؟ الجواب أنه لا بد من دخول جسمه كاملا، وأن الجزء لا يأخذ حكم الكل. والشريعة في بعض الأحيان تعطي الجزء حكم الكل، وهذا بالسريان أو بالغلبة أو بالتجوز في اللفظ، وتارة لا تعطي الجزء حكم الكل، فتعطي الجزء حكم الكل، كما في الطلاق إذا قال يدك طالق كأنه قال أنت طالق، لأن الطلاق لا يتعلق بالجزء وحده، ولا يمكن إسقاط الطلاق الذي أثبت. فهنا يأخذ الجزء حكم الكل، ومنه إطلاق الشرع للمسجد الحرام على مكة كلها، وتسمية الصلاة بالسجدة وتسميتها بالركعة من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل. لكن هناك مسائل لا تعطي فيها الشريعة الجزء حكم الكل، وهي كمسألتنا، ومثل مسألة الاعتكاف، لو كان معتكفا في المسجد فأخرج يده فإنه لا يبطل اعتكافه، لأن الاعتكاف يبطل بخروج الإنسان من دون حاجة من المسجد، فلو أخرج يده أو رجله أو جزءا من جسده ولم يخرج كل بدنه فإنه لا يبطل اعتكافه. هكذا هنا، فإذا الشريعة تعطي الجزء حكم الكل، وتارة لا تعطي الجزء حكم الكل، ولا بد من وجود الكل تاما على الوجه المعتبر حتى يحكم بوقوع ما رتب الشرع أو رتب المكلف الوقوع الشيء عليه. إذا ثبت هذا طبعا عندنا دليل من السنة يدل على أن الجزء لا يأخذ حكم الكل. أولا حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معتكفا في مسجده فكان يناولها رأسه وهو معتكف فترجله وهو معتكف بالمسجد، فهذا يدل على أن الجزء لا يأخذ حكم الكل لأنه لا يجوز الخروج من المسجد. كذلك ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لعائشة وهو معتكف ناولين الخمرة، قالت يا رسول الله إني حائض، فقال إن حيضتك ليست في يدك، لأنه قال ناوليني، معنى ذلك أنها ستدخل يدها، ففهمت عائشة أنها ممنوعة جزءا وكلا، فقالت يا رسول الله وهي فقيها رضي الله عنه، فقالت يا رسول الله إني حائض، فقال إن حيضتك ليست في يدك، يعني أنك إن أدخلت اليد لم يكن ذلك دخولا للجسم كله، ولذلك لا يأخذ الجزء حكم الكل. فكذلك هنا لو أنه أدخل جزء من بدنه كيده فإنه لا يعتبر داخل المسجد ولا يعتبر حانثا لا في يمين ولا في طلاق ولا في عتق. هذا بالنسبة لمسألة الجزء والكل. كذلك أيضا عندما الاستصحاب الأصل أنها امرأته ثم إنه لم يقع الدخول على الوجه التام الكامل فنستصح الحكم الأصل أنه عدم الطلاق فلا يحكم بوقوع الطلاق من هذا الوجه. لهذا كله فإنه إذا قال امرأته طالق إن دخل بيت محمد فأدخل جزءا من جسده لم يحكم بطلاق امرأته حتى يدخل جسمه كاملا ولو للحظة يسيرة ولو لطرفة عين دخل جسمه كاملا فإنه تطلق عليه امرأته. وأما بقية الصور من دخول بعض الأجزاء فإنه لا يوجب ذلك ثبوت الطلاق. العكس لو قال إن امرأته طالق إن خرج اليوم من بيته فأخرج يدا أو أخرج رجلا أو أخرج رأسا لم تطلق امرأته حتى يخرج بتمامه وكماله. وعلى هذا تتفرع مسألة منها أنه قال امرأته طالق إن خرج من البيت، امرأته طالق إن خرج من الدار، أو امرأته طالق إن دخل الدار، امرأته حامل وشاء الله أنها تريد أن تضع ووقع وضعها في الساعة السادسة، الساعة السادسة إلا عشرة أخرج يده أو خرج جزء من بدنه ثم لما تم في الساعة السادسة خرج بدنه كله أي بعد الولادة، فحينئذ تعتد بعد الولادة. ولكن إن وقع خروج الجسم كاملا قبل ولادتها ولو بلحظة فإنها قد خرجت من عدتها بالولد، لأن المطلقة الحامل كما تقدم معنا في مسائل الطلاق تخرج من عدتها بالوضع، فحينئذ إن خرج كل الجسد قبل الولادة ولو بجزء يسير فإنه يحكم بكونها أجنبية وقد خرجت من عدتها. ولو خرج الجزء ثم وضعت ولدها ثم أخرج الكل بعد وضعها لولدها فتستأنف عدتها بالحيض. هذا بالنسبة لمسألة تعليق الطلاق على الدخول والخروج. والحاصل أن الجزء لا يأخذ حكم الكل في مسألتنا لأنه علق الطلاق على صفة الدخول فلا بد من وقوعها من الجسم كاملا ولا يجزئ وقوع البعض، وكذلك الحال في الخروج.
وإن حلف لا يدخل دارا أو لا يخرج منها فأدخل أو أخرج بعض جسده أو دخل طاق الباب
أو دخل طاق الباب. طاق الباب طبعا تعرفون القوس الذي تكون في عضادتي الباب، بعض الأحيان طبعا يكون من الحجر فيكون الطاق واسعا وبعض الأحيان يكون الطاق صغيرا، فالحاجز الفاصل هو الباب، فالإحاطة والدائر بالباب هذا يسمى الطاق، طاق الباب تارة يكون كبيرا أو صغيرا على حسب حاله. لو جاء ودخل على فم الباب ووقف على نفس الطاق بحيث أن جسمه مسامت للطاق فهذا هو الحد، إن جاوزه حصل الدخول الفعلي بحيث خلف هذا الطاق وراء ظهري دخل، وإن خرج فخلف الطاق وراء ظهري خروجا فقد خرج. إذن العبرة بهذا الحد الفاصل الذي يقف عليه الباب ويسمى طاق الباب، إن جاوزه حكم دخولا وخروجا وإن لم يجاوزه لم يحكم بوقوع الطلاق. نعم.
أو لا يلبس ثوبا من غزلها فلبس ثوبا فيه منه
أو لا يلبس ثوبا من غزلها. علق الطلاق على لبس ثوب من غزل امرأته أو غزل أخته أو غزل أمه إلى آخره. هنا قال لا يلبس، فإذا وقع اللبس، اللبس أصل اللبس الدخول في الشيء، ولذلك لو قال حلف بالله أنه لا يلبس الثوب فجاء ينام فوضع الثوب فوقه لم يحنث، لأنه لم يدخل فيه، اللبس حقيقة الدخول. ولو كان محرما فأخذ الثوب بالعرض ووضعه على كتفيه لم يحنث، لا لم يلزم تلزمه الفدية لأنه لم يلبس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبس القمصة ولا العمائم ولا السر، لا تلبسه بحيث يقع الدخول الفعلي. فإذا إذا كان الثوب فيه شيء من غزل المرأة فإنه لم يقع اللبس، هو حصل الدخول. بعض العلماء يقول يحنث ولو كان فيه أقل ما يكون من غزل المرأة، لكن هنا يحمل على الكمال من مسألة الدخول، لا بد وأن يكون منسوجا من غسلها نسجا كاملا. فلو كان النسج في بعض الثوب أو في هذا الثوب شيء من غزلها أو موشى بغزل منه فإنه لا يحكم بالطلاق على ما اختاره رحمه الله. إذن يعلق هذا على التمام والكمال، لا بد وأن يكون الثوب منسوجا كله من غزلها. فإذا كان النسج في كل الثوب من غزل هذه المرأة التي سمى وقع الطلاق وإلا فلا.
أو لا يشرب ماء هذا الإناء فشرب بعضه لم يحنث.
أو لا يشرب ماء هذا الإناء فشرب بعضه. أن لا يشرب ماء هذا الإناء، الإناء ينقسم إلى قسمين، القسم الأول الإناء الصغير، والقسم الثاني الإناء الكبير الذي لا يمكن لمثله أن يشربه. فإذا كان الإناء صغيرا فعلى ما ذكر المصنف أنه إذا قال لا يشرب ماء هذا الإناء فمعنى أنه يشربه تاما كاملا، فلو شرب منه وأفضل وبقي سؤر ولو قليل لا يقع الطلاق، لأنه علقه على شربه تاما كاملا. فإذا المسألة مبنية على ما تقدم أنه لا يصدق على الجزء ولا يأخذ البعض حكم الكل. لكن لو كان الإناء كبيرا فهم أنه لا يقصد شرب كل الإناء، أمر مستحيل، مثل قولي لا يشرب من هذا النهر، فإنه لا يمكن شرب كل النهر، وإنما مراده أن لا يشرب من النهر. فحينئذ إذا كان الإناء كبيرا قال العلماء هذه قرينة على أنه يريد الشرب من الإناء، فإذا أن لا يشرب هذا الإناء. في هذه الحالة لا يشرب هذا الإناء يحمل على التمام أن يشرب الإناء كاملا، إلا إذا وجدت قرينة تدل على أنه يريد البعض. بالنسبة لمسألة الإناء، تارة يعلق الطلاق على الشرب مجرد الشرب، وتارة يعلق على مشروب، مشروب الإناء، وتارة يعلق على الإناء نفسه. فقد يقصد بقوله لا يشرب من هذا الإناء، لاحظ من هذا الإناء، فالمشروب الذي في الإناء لو شرب منه ولو بعضه فإنه يوجب وقوع الطلاق من هذا الإناء عند بعض العلماء، على أن من للتبعيد إذا قصد الذي في داخل الإناء، لأن الإناء لا يشرب وإنما يشرب الذي بداخله، فإذا قال من هذا الإناء وقصد البعض فإنه لا يحنث إلا بالبعض. وإذا كان مراده أن لا يشرب هذا الإناء يعني كل الإناء، وحينئذ يرد في التفصيل ما بين الكبر والصغر. وإن قصد الإناء نفسه أن لا يشرب من هذا الإناء، اختصم مع رجل وقال له لا أشرب من إنائك، أو امرأته طالق إن شرب والله لا أشرب من إنائك، امرأتي طالق إن شربت من إنائك من هذا الإناء الذي لك، فحينئذ يبقى الطلاق معلقا على وقوع الشرب من الإناء سواء كان فيه ماء أو كان فيه غير الماء، لأن العبرة بالإناء نفسه بغض النظر عن الذي فيه، فيكون معلقا للطلاق قاصدا ما وضع في الإناء بغض النظر عن كونه الماء الموجود الآن أو البرتقال أو التفاح، العصير التفاح أو البرتقال موجود فيه، فلا ينظر إلى الذي في الإناء إنما ينظر إلى وقوع الشرب من الإناء، فإذا وقع منه الشرب من الإناء حكم بالطلاق. إذن تارة يقصد الامتناع من الشرب من إناء الشخص، كما لو صاحبت القرينة في خصومة أو كان بساط المجلس دالا على هذا التخصيص بالإناء نفسه، وتارة يقصد نفس الموجود في الإناء الذي هو الشرب. فإن قال والله لا أشرب من ماء هذا الإناء ووضع في الإناء برتقال أو لبن لم يحنث ولم يقع الطلاق، لأنه خصص وقال من ماء هذا الإناء وقصد الماء فلا ينصرف إلى غيره، ولذلك يعتبر مقيدا. فتارة يقصد الإناء نفسه، فحينئذ يقع الطلاق بأي شيء يشربه من هذا الإناء سواء كان ماء أو غيره، وتارة يقصد الماء الموجود في الإناء فيفصل بين أن يقصد تمام الإناء أو بعض الإناء كما لو وجدت قرينة تدل على أنه يريد البعض، وتارة يقصد الأمرين سواء كان في الإناء مشروب من الماء المسمى أو كان غيره، فحينئذ يقع بأي واحد من الأمرين. إن شرب من الإناء سواء كان فيه شرابا أو غيره وسواء استتمه أو لم يستتم يحكم بوقوع الطلاق.
وإن فعل المحلوف عليه ناسيا أو جاهلا حنث في طلاق وعتاق فقط.
وإن حلف وإن فعل المحلوف عليه ناسيا، النسيان ذهاب الشيء عن بال الإنسان وذكره فلا يتذكره، والناسي إذا ذكر يتذكر غالبا، وهذا من النقص الذي جعله الله عز وجل في بني آدم. ويعتبر النسيان كما تقدم معنا في مسائل العبادات والمعاملات يعتبر من الأعذار الموجبة للتخفيف. الله رحم العباد بإسقاط المؤاخذة عنهم حال النسيان، النصوص في هذا واضحة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن الله عز وجل أنه لما دعا المؤمنون بهذا الدعاء قال الله قد فعلت، أي لا أؤاخذكم إن نسيتم أو أخطأتم. كذلك أيضا قال عليه الصلاة والسلام وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، والإجماع منعقد على أن النسيان عذر، لكن في الشريعة تفصيل في هذا العذر. في بعض الأحيان النسيان يوجب سقوط المؤاخذة عن الإنسان من حيث الإثم، وكذلك أيضا سقوط التبعية فلا يؤاخذ بضمان في حق الله عز وجل خاصة، مثل ما لو تطيب وهو حاج ناسيا ثم تذكر فغسل الطيب فلا شيء عليه، في أصح قولي العلماء رحمهم الله. فهنا النسيان عند الشافعية والحنابلة رحمهم الله يوجب سقوط الإثم، فلا نقول نؤاثم لأنه لم يقصد وضع الطيب، كيف ليس بآثم؟ لأن الآثم هو الذي يمنعه ربه فيعتدي حدود الله ومستشعر لهذا الاعتداء، فهذا ليس عنده ناسي وليس عنده قصد وليس عنده إرادة لهذا الشيء، إرادة العصيان لله عز وجل في هذا الشيء، فلا يحكم بإثمه من هذا الوجه، فأسقط الله عنه المؤاخذ، هذا يسمى سقوط المؤاخذ. وأما سقوط الضمان فإنه لا تجب عليه الفدية، عند الحنفية والمالكية تجب عليه الفدية، فيقول يسقط عنه الإثم ولا يسقط عنه ضمان حق الله عز وجل. والصحيح طبعا مذهب الشافعية والحنابلة أنه إن تطيب ناسيا فإنه يسقط، أو غطى رأسه ناسيا أو لبس مخيطا ناسيا ثم أزال لما تذكر فإنه يسقط عنه الإثم وتسقط عنه المؤاخذة. هناك نوع ثاني من العبادات والمعاملات يجب فيها ضمان الحق، فنقول الناسي إذا وقع في خلل فإنه يسقط عنه الإثم لمكان النسيان فيعذر، ولكن يجب عليه الضمان، ضمان الحق، خاصة في حقوق الناس. مثلا شخص استدان من شخص 1000 ريال ثم نسي هذه 1000، نسيها نسيانا كليا، وجاء عند القاضي وقال هل لفلان عليك شيء؟ قال لا ليس عنده شيء. قال لك بينة؟ قال ما عندي بينة. قال تحلف اليمين؟ حلف اليمين، فهو حلف بالله أنه ما له عنده شيء لأنه ما يتذكر، ويجوز الإنسان يحلف على غالب ظنه ويقينه، فهو ما يتذكر أن لفلان عنده شيء أو ظن أنه أعطاه ذلك المال، ثم بعد سنة أو بعد 10 سنوات أو بعد 100 سنة تذكر أن لفلان عنده 1000 ريال، فحينئذ هذا النسيان يسقط عنه الإثم بحلف اليمين ويسقط عنه الإثم في القضاء، ولكن يجب عليه ضمان 1000 ريال مع أن القاضي قد حكم أن ذمته بريئة، فلا يسقط هذا الحق، ويجب عليه أن يضمن حق لصاحبه فيرد 1000 ريال للشخص الذي استدانها منه. كذلك أيضا في هذا في حق المخلوق يجب عليه ضمان الألف. في حق الخالق لو أنه صلى فنسي ركعة من صلاة الصبح، صلى الصبح ركعة واحدة ثم سلم، وهذا باب السهو وناسيا. أو مثلا طلع ظن أنه صلى الصبح وطلعت عليه الشمس وهو يظن أنه صلى مع الجماعة ثم تذكر أنه لم يصلي الصبح، فنقول طيلة وقت الصبح أنت معذور، ولكن لما تذكرت أنك لم تصلي الصبح يجب عليك ضمان حق الله عز وجل فتتوضأ وتصلي ولو خرج الوقت. من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فقال من نام عن صلاة أو نسيها، فدل على أن النسيان لا يسقط الحق. فهنا العلماء يفصلون، إذا ألزمت الشريعة، خذها قاعدة، إذا ألزمت الشريعة الناسي بالضمان فهذا من باب الحكم الوضعي، وإذا أسقطت عنها المؤاخذة فهذا من باب الحكم التكليفي. ومن المعلوم أن الحكم الشرعي إما حكم تكليفي وإما حكم وضعي، فمن حيث إسقاط المؤاخذة من جهة التكليف فلا يحكم بإثم. ولذلك قال بعض العلماء أن الناس ليس بمكلف أثناء النسيان فيسقط عن الحكم من جهة الجانب التكليفي، لكن من جانب الوضعي، من جانب الوضعي أي أن الشريعة أوجبت على الإنسان ضمان الحق بكل وجه، يعني يضمن الحقوق لأهله. كونه ناسي ثم تذكر نقول عذر أثناء النسيان، لكن بعد النسيان يجب عليه الضمان. فالنسيان والخطأ إذا ألزمت الشريعة فيهما بضمان فهذا من باب الحكم الوضعي. يعني لو أن شخصا رأى طيرا وأطلق سلاحه من أجل أن يصيب الطير فأصاب شخصا فقتله، هذا خطأ مثل النسيان عذر، لكن يجب عليه أن يضمن دية هذا الشخص وأن يكفر كفارة قتل الخطأ مع أنه مخطئ، لكن الشريعة أخذت ليس من باب الحكم التكليفي وإنما من باب الحكم الوضعي. ما هو الحكم الوضعي؟ تقول من باب السببية، أي أن الشريعة أوجبت الضمان بوجود القتل فجعلت القتل موجبا للضمان والدية سببا موجبا للضمان والدية بغض النظر عن كونه قاصدا أو غير قاصد. هذا بالنسبة من جهة المؤاخذة. فنحن هنا يعني نلزمه إذا نسي، يعني قال لا إن دخلت الدار فأنا فامرأتي طالق، أو إن دخلت دار محمد فامرأتي طالق أو نسائي طوالق، ثم نسي هذا التعليق للطلاق ودخل وهو ناس، فهل يؤاخذ أو لا يؤاخذ؟ قال طائف من العلماء إنه ما دام ناسيا ثم خرج فإنه لا شيء عليه ولا يقع عليه الطلاق. وقال طائف من أهل العلم إنه يؤاخذ في الطلاق وفي العتاق، قالوا إن الطلاق أمره على الخطر حتى إن جده جد وهزله جد، والشريعة جعلت هذا اللفظ موجبا للمؤاخذة فنحن نؤاخذه ولو كان ناسيا. وهذا الذي اختاره المصنف رحمه الله في الطلاق والعتاق. لو قال كذلك علق عتق عبده على دخول دار ثم نسي ودخل الدار ناسيا فإنه يحكم بعتق عبده وطلاق نسائه، لأن النسيان لا يوجب سقوط الطلاق لأنه من باب الحكم الوضعي لا من باب الحكم التكليفي. نعم.
وإن فعل بعضه لم يحنث إلا أن ينويه،
وإن حلف البعض لم يحنث إلا أن ينوي ذلك البعض. يعني مثلا إذا قال لا أشرب من هذا الإناء وقصد أي شيء يسقط عنه أنه شرب، فلو احتسى حسوات أو مرة واحدة احتسى من الإناء بما يسقط عنه أنه شارب حكم بوقوع الطلاق. يعني إن نوى البعض فيما مضى، إنه البعض مثلا قال والله لا أدخل دار محمد وامرأتي طالق إن دخلت دار محمد، والله لا أدخل دار محمد امرأتي طالق إن دخلت دار محمد، في هذه الحالة أحد الإخوان ينبه هذا الذي يصلي في الأخير منحرف عن القبلة، اللي في الأخير يقوم يعدل منحرف عن القبلة. إذا حلف أو علق الطلاق أو علق العتق على دخول البعض، هناك يقول والله لا أدخل دار محمد، نحن نقول إذا أدخل يدا أو أدخل رجلا لم تطلق امرأته، لكن لو قال والله لا أدخل دار محمد ناويا ألا يدخل يدا وألا يدخل رجلا وألا يدخل أي جزء منه، حنث بدخول البعض، حنث بدخول ذلك البعض، ولزمه الطلاق بالبعض ولزمه العتق بذلك البعض. نعم.
وإن حلف ليفعلنه لم يبر إلا بفعله كله.
وإن حلف ليفعلنه يعني على شيء أن يقوم بشيء فإنه لا يحكم بوقوع الطلاق إلا إذا كان الشيء تاما كاملا ولا يقع على البعض. فقال امرأته طالق إن بنى الجدار إن بنى حوشا أو بنى بيتا فقال له ابني لبنتي بيتا قال له إن بنيت البيت فبنتك طالق. فحينئذ علق الطلاق على وجود البناء. فلو بنى بعض البيت ولم يتم لم يحكم بطلاق امرأتي إلا بعد تمام البناء. وفائدة هذه المسألة منها مثلا أنه علق على بناء البيت وابتدأ بناء البيت في شهر وانتهى بعد 3 أشهر وتوفي. فإذا وقع البناء في الأشهر الأولى لا زالت في عصمته، ثم بعد ذلك بعد تمام البناء حصول الوفاة يصير يفصل فيها هل هي إذا وقع موته قبل تمام البناء إذا وقع موته قبل تمام البناء فقد مات وهي في عصمته لأنه علق ذلك على وجود البناء والبناء لم يتم فهي في عصمته. لكن إن قلنا إنه يصدق على أقل شيء أو على ما يتحقق به بعض البناء فحينئذ بمجرد ما يقع ذلك البعض تخرج من عصمته وتكون امرأة مطلقة ثم يفصل في ميراثها سواء كانت رجعية أو بائنة. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب التأويل في الحنث.
باب التأويل، التأويل صرف الشيء، التأويل عند العلماء صرف الشيء عن ظاهره إلى معنى آخر. الشيء له معنى في ظاهره وله معنى في باطنه، يعني يحتمل معنيين، لكن المعنى القوي هذا الظاهر والمعنى الخفي ذلك المستكن. فالذي يتأول يصرف الكلام عن ظاهره إلى معنى مغيب في باطنه. وهذا التأويل يقع في النص، وإذا وقع في النصوص ينقسم إلى قسمين: تأويل محمود وتأويل مذموم. التأويل المحمود هو التأويل تأويل النصوص بنصوص، فعندنا نص يؤول النص ويصرف عن ظاهره إلى معنى آخر، فحينئذ نقول إن هذا التأويل تأويل محمود. قال صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. لا وضوء يحتمل لا وضوء صحيح ويحتمل لا وضوء كامل. فلما وجدنا كتاب الله عز وجل لا يأمر بالتسمية مع أنه أمر بالتسمية عند الذبح والذكاء، فكلوا مما ذكر اسم الله عليه فاذكروا اسم الله عليه. فحينئذ لما وجدنا في الوضوء التي هي عبادة أعظم من أجل العبادات وأعظمها لأنها مفتاح الصلاة مع ذلك لم يأمر بالتسمية، فهمنا أن لا وضوء أي لا وضوء كامل. فصرفنا لا وضوء من نفي الصحة إلى نفي الكمال. ووجدنا السنة، وجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عثمان في الصحيح يتوضأ وضوءا تاما كاملا ولا يذكر عثمان أنه تلفظ بالتسمية جهرة أو اطلع على تسمية منه، فقال من توضأ نحو وضوء هذا. وهذا يدل على الأفعال دون ذكر ودون وجود قول. فهذا يدل على أن لا وضوء هناك المراد به لا وضوء كامل، فيصرف النص من ظاهره الراجح إلى معناه المرجوح، لأن الأصل أن نحمل لا وضوء صحيح. لا إيمان لمن لا أمانة له، ما نقول لا إيمان يعني أنه والعياذ بالله كافر الكلية، ننفي الإيمان كلية عن كما يقول الخوارج، وإنما نقول إنه إذا كان خائنا للأمانة فقد انتقص من دينه وإيمانه على قدر خيانته، نسأل الله السلامة والعافية. فيؤول ويصرف عن ظاهره لوجود نصوص أخرى تدل على أن مرتكب الكبيرة ليس بكافر. فهذا تأويل، لكنه تأويل محمود لوجود نصوص يعرفها العلماء الراسخون والأئمة المهتدون المهديون. فهؤلاء إذا أولوا نصا وصرفوه عن ظاهره فإننا نقبل هذا التأويل، ويعتبر صرفا للنص عن ظاهره غالبا لأن وجود نصوص أخرى أقوى، يعني ما تلتجئ للتأويل إلا عند وجود نصوص أخرى أقوى. لا يدخل الجنة عاق، هذا لو أخذ على ظاهره معناه أن العاق والعياذ بالله في النار، لأنه إما في الجنة وإما فريق في الجنة وفريق في السعير. فإذا أخبر أن العاق لا يدخل الجنة فمعنى ذلك أنه في النار، لأنه ما في منزلة بين منزلتين. وبناء على ذلك نقول لا يدخل الجنة عاق، هذا محمول على وجوه. إما أن يكون المراد لا يدخلها في الدخول الأول الذي يكون لأهل الجنة لأنهم يدخلون من عرصات يوم القيامة إلى الجنة، وأما أهل الكبائر فإنهم يدخلون النار تطهيرا إذا شاء الله تطهيرا ثم ينقلون إلى الجنة. فحينئذ يكون الدخول الدخول الأول وهو دخول الداخلين، دخول التشريف والتكريم، فحينئذ لا يمنع من دخولهم الجنة بعد أن يطهروا من كبائر الذنوب. فكأن العاق والعياذ بالله موعود بالعذاب لا محالة. وقال بعض العلماء لا يدخل الجنة عاق، أي أنه لا يوفق لحسن الخاتمة، نسأل الله السلامة والعافية، فلا يختم له بخاتمة أهل الإيمان، فيكون حينئذ على أن المراد به أنه لا يوفق فلا يدخل حقيقة، أنه يختم له والعياذ بالله خاتمة الكفار، وهذا قد يقع استدراجا، فحينئذ لا تتعارض النصوص، لأنه إذا ختم له بخاتمة السوء وختم له والعياذ بالله بخاتمة لا تستوجب دخوله الجنة فلا إشكال. وقال وهو وجه الثالث أنه محمول على الوعيد، كما اختاره سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز رحمه الله، كان يقولنا هذا على الوعيد الشديد، يعني أنه وعيد شديد وتخويف من الله سبحانه وتعالى، وحينئذ لا يكون على ظاهره. هذا كله تأويل، لأن عندنا نصوص أخرى تدل على أن ارتكاب الكبائر هذه لا تستوجب دخول الجنة خلودا، وإنما تستوجب دخولها تطهيرا إن لم يعفو الله عن العبد، لأن مرتكب الكبائر عند أهل السنة والجماعة تحت مشيئة الله، إن عذبه الله فبعدله، وإن عفى عنه فبمحض إحسانه وكرمه وفضله، لا يسأل عما يفعله المسألون، والله يحكم لا معقب لحكمه سبحانه. الشاهد هذا تأويل، لكنه تأويل بنص، وصرف للنصوص عن ظاهرها بنصوص وأدلة، هذا تأويل محمود. أما التأويل المذموم أعاذنا الله وإياكم، فهو العبث من نصوص الكتاب والسنة بالأهواء والآراء والاجتهادات التي لا تنبني على أصول صحيحة يقوى معها الصرف. وبناء على ذلك فهذا التأويل تلاعب بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وصاحبه والعياذ بالله منطمس البصيرة، لأن أمثال هؤلاء يعطلون نصوص الكتاب والسنة ويلعبون بها، كما يفعل بعض من صلى الله عليه وسلم العافية المتعصبة الذين يتعصبون لأئمتهم، يتعصبون لمشائخهم، فيعتقدون أن شيخه لا يمكن أن يخطئ والعياذ بالله، وكأنه نبي معصوم، فكلما جاء نص مخالف لشيخه قال لا هذا النص فيه وفيه وفيه، فيأتي بتأويلات وتكلفات وتعسفات تترك بها نصوص الكتاب نصوص السنة وترمى والعياذ بالله وراء الظهور. فصاحب هذا إن لم يتداركه الله عز وجل برحمته فهو على خطر عظيم، ولذلك تجد أمثال هؤلاء محرومين من السنة، نسأل الله السلامة والعافية، محرومين من هدي الكتاب والسنة، لأنهم أعملوا فيها المعاول فأفسدت فهمهم لكتاب الله وعملهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعهم للأثر. والواجب على المسلم أن يكون وقافا عند الحق، والحق أحب إليه من كل أحد، لأن الله فرض علينا اتباعه وفرض علينا محبته وفرض علينا لزوم الحق، وبين أنه لا نجاة للعبد إلا بهذا الحق، وأن السماوات والأرض ما قامت إلا من أجل الحق وللحق. فينبغي على كل مسلم أن يكون عنده تجرد. فالتأويل المذموم صرف النصوص والتلاعب بالنصوص بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بالأهواء والآراء، ومصادمة هذه الحجج البينة المسفرة المنيرة، وإنهاب نورها وبهاءها، وإن كان نورها لا ينطفئ أبدا، فالحق يعلو ولا يعلى عليه، ولكن إدخال هذه التأويلات وإدخال هذه الأهواء والآراء، نسأل الله السلامة والعافية. ومن ذلك تفسير كتاب الله عز وجل بالنظريات التي لا أصل لها، والتلاعب بنصوص كتاب الله عز وجل وتأويلها، وتكلف الإعجاز فيها بشيء لا يمت إلى هدي الكتاب ولا إلى السنة ولا إلى هدي السلف في تفسير كتاب الله عز وجل بصلة. فمثل هذا سواء كان في العلوم الطبيعية الموجودة من طب وهندسة وغيرها، أخذ نصوص الكتاب وتأويله، وتكلف هذا التأويل، حتى سمعت بعض من ينتسب إلى الإعجاز يقول لتركبن طبقا عن طبق، قال إن هذا في صعود القمر، ولا شك ولا يشك مسلم أن هذا تلاعب بكتاب الله، لأن الله أقسم قال فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق، أي والله لتمرن، يقسم الله جل جلاله أنكم لتمرون، لتمرن إذا يا معشر الكفار ويا معشر المؤمنين ويا معشر عبادي لتمرن بأحوال الآخرة طبقا عن طبق وطبقا بعد طبق، فتمرن بالقبور وتمرن بالعرض في عرصات يوم القيامة، وتمرن بالصراط مثل ما ذكر الله عز وجل. فهذا هو الذي وقعت فيه خصومة، وهو الذي كذبه المشركون، وهو الذي ردوه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاءت آيات القرآن فيه. فلما نأخذ هذه النصوص ونقول من المراد بها صعود القمر، لأن ما نصعد القمر إلا إذا اتسق، هذا تلاعب بكتاب الله عز وجل، والحذر كل الحذر، فإن الشيطان إذا يأس من الإنسان من نية الشر جاءه من نية الخير فأوقعه في القول على الله بدون علم وبدون حجة. وينبغي على كل مسلم لا يقبل تفسيرا إلا ما فسر به الأئمة والعلماء وخاصة أئمة السلف، لأن كتاب الله في السر، فإذا مضت هذه القرون كلها وكتاب الله يفسر بهذا التفسير البين الواضح النير الذي لا إشكال فيه فقد تبعت سلفك الصالح. وأما الأمور المحدثات والأمور المتكلمة، لو أننا رأينا نظرية من النظريات فجررنا كتاب الله ولوينا نصوص الكتاب على هذه النظرية ثم تبين بعد عشرات السنين أنها خطأ، ماذا يقول الناس وماذا يقال عن كتاب الله عز وجل؟ نحن نعلم علم اليقين أن الله سيري عباده آياته، فلا نتأول كتاب الله. نعم إن وجدت أدلة واضحة مثل علوم الأجنة مثل علوم الطب التي وجدت تدلها نصوص الكتاب السنة نفرح بهذا، لأنه عز وحجة بالكتابة تدل على صحة هذا الدين وصدقه، ولكن لا نبالغ، فإن الغلو في الأشياء يوجب الشر للإنسان، لأن الله يقول لا تغلو في دينكم، فلا نبالغ في هذه الأمور إلى درجة أن نتكلف بالتأويل الذي ذكرناه ونتكلف في رد، حتى أنك تسمع بعضهم يتبجح في رد كلام العلماء الأوائل، وجدنا من يتكلم في هذه الأمور التي وأول فيها كتاب الله عز وجل يرد على الأوائل يقول كانوا يفهمون كذا وكذا، وكأنه يضحك بهم وكأنه يتهكم، حتى إني سمعت من يشار له بالبنان في الإعجاز يتهكم بتفسير حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس، فلا بارك الله في من تهجم فيه. فينبغي الحذر من مثل هذه الأمور، وعلينا أن نقول إنه هذا يمكن يحتمل بكل أدب، نقول يحتمل ونريده احتمالا، لأنه احتمال ما عندنا نص يدل عليه، ونريده احتمالا ونقول السلف لهم فهمهم وهذا الشيء يحتمله نص كتاب الله، فنتأدب مع السلف وأيضا نبين ما يحتمله التأويل والنظر، ولكن دون أن نغلو ودون أن نبالغ، فإن الغلو لا خير فيه، وكل شيء جاوز حده انقلب إلى ضده، فالشيء إذا تجاوز الإنسان فيه الحد وبالغ فيه، لأن أعداء الإسلام يريدون منا مثل هذا، يريدون أن نصل إلى درجة نشكك في الأوائل، ويعلم كل واحد أنه إذا خرج بمسألة الإعجاز من أجل أن يقنع كافرا يمكن قد لا يقتنع حتى يلج الجمل في سم الخياط، ويأتي يطعن في أئمة السلف، ما هي الفائدة؟ وقد يظهر الكافر إعجابا لأنه يريد هذا، يريد أن يخرج شيئا جديدا يدعي به خطأ الأول، فهو يقع في حسنة يعني يظن أنه قد أحسن والواقع أنه قد أساء. فالحذر كل الحذر من التأويلات، أن نتأول نصوصا. فالسلف العلماء رحمهم الله في تفسير كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أعرف وأعلم بمواطن التنزيل، خاصة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعلم بلسان العرب ومدلولات هذا اللسان، فعلينا أن نأخذ الحيطة في هذه التأويلات والتفسيرات، لا نقول بردها ولا نقول بقبولها كلها، وإنما نعرض على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكل شيء أسفر كتاب الله عليه دليلا، فإن الله يقول سنريهم آياتنا في الآفاق، ما قال في القرآن، سنريهم آياتنا في الآفاق وأراهم الله آياته، وانظر كيف أنهم ينظرون إلى آيات من فوقهم ومن تحتهم وعن يمينهم وعن شمالهم ومن أمامهم ومن خلفهم وفي أنفسهم، ومع ذلك لا تزيدهم والعياذ بالله إلا إعراضا وصدودا، وهذه هي الحقيقة التي أثبتها كتاب الله عز وجل. فلماذا نحن ننهى وراء هؤلاء ونتكلف حتى إننا نرد على سلف الأمة وأئمة الإسلام على حساب أمثال هؤلاء الذين لا يدخلون إلا بإعجاز وقد يخرجون لأدنى شبهة، فإن أصابته فتنة انقلب من الناس من يعبد الله على حق أمثال هؤلاء، ولذلك جرد أن بعض من يتأثر بهذه الأشياء الغبية ويبالغ في التأويلات، نحن نتكلم على المبالغة في التأويلات، تجده يبالغ بهذه التأويلات حتى إذا أصابته أقل فتنة انقلب على عقبه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران. فالواجب الحذر من التأويلات سواء في كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلينا أن نلتزم منهج السلف والصحابة، تلقى الله يوم تلقاه يوم القيامة وقد سألك لما فهمت هذه الآية على هذا الوجه، تقول نعم بقولك يا الله لأن القرآن يفسر بعضه بعضا، أو بقول رسولك عليه الصلاة والسلام، أو قال حبر الأمة وترجمان القرآن الذي دعا له صلى الله عليه وسلم بفهم الكتاب السنة بفهم كتاب الله عز وجل وفتح عليه بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة، فتلقى الله بمن يرضى والثقة الذي مثله يؤتمن على دين الله عز وجل. فالمقصود أن التأويلات سواء كانت في العلوم الشرعية أو كانت في العلوم في المعارف الطبيعية والأبحاث الطبيعية، فإنه ينبغي ردها إذا كانت مصادمة وفيها تكلف، فهذا التأويل المذموم. هنا لما يقول كيف تأويل؟ لأنه صرف النص عن ظاهره إلى معنى آخر، وهذا المعنى الآخر المعروف في لسان العرب أنهم إذا تكلموا يقصدون الظاهر ولا يقصدون الباطن إلا بقرينة. يقول مثلا: رأيت أسدا على جمل، رأيت أسدا فوق الجمل، أو رأيت أسدا على فرس، هل الأسد يركب على الجمل؟ الجواب لا. فنفهم من هذا أنه رأى رجلا شجاعا وصفه بأنه أسد، ويقول مثلا: اغترفت، أتيت المسجد فاغترفت من بحر، وقصد علوم الكتاب والسنة، أو عالما على منهج الكتاب والسنة رآه بحرا علمه غزيرا فاغترف منه، أو أتيت فلانا وسألته حاجتي فوجدته بئرا لا تكدره الدلاء، بئرا لا تكدره الدلاء. العرب عندهم أن البئر إذا كان ماؤها قليلا ونزحت منها تغيرت، لكن إذا كانت ماؤها كثير وجمتها كثيرا وأنزلت الدلو فيها اغترفت منها اغترفت فإذا بالماء صافي من كثرة الماء. فالكريم الجواد، الكريم الجواد الذي ماله لا يقطعه عن أحد، إذا جئت وسألته المرة الأولى والمرة الثانية والمرة الثالثة والمرة الرابعة يفرح بمجيئك لأنه يحب الإحسان ولا يعرف قبض يديه. لكن البخيل إذا جئته لا تنام المرة الأولى إلا بشق الأنفس، وأما المرة الثانية أوصد بابه فأقفله. فلذلك تعبر العرب عن هذا المعنى بالبئر الذي لا تقدره الدلاء، يعني أنه رجل يعطي ويعطي فلا يؤذيه كثرة المسألة وكثرة الإلحاح من كثرة كرمه. فلما تقول أنه أتيت فلان فوجدته بئرا، هل الرجل يصير بئر؟ الجواب لا. فهذا شيء صرفته عن ظاهره، لا تريد بئرا حقيقية ولا تريد دلوا حقيقيا، وإنما تريد معنى باطن. هذا التأويل حقيقة الشريعة، مثل ما أن التأويل في النصوص فيه محمود ومذموم، كذلك التأويل في الكلام. تكون محقا في تأويلك وعندك حاجة وعندك شيء يدعوك إلى التأويل، مثل أن تكون مظلوم بمظلمة فتأتي بكلام تقصد شيئا ومن يسمعك يفهمه على المعنى الذي يريد، مثل قوله عليه الصلاة والسلام في هجرته: نحن من ماء. فعلا كل إنسان مخلوق من ماء، خلق من ماء دافق، فصار من سمعه يقول من ماء، أي ماء؟ ماء بني فلان، ماء بني فلان، فأصبح في حيرة. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم: نخبرك ممن نحن إن أخبرتني، لأنه كان يخاف العين، فقال: أنا من بني فلان، من أنتما؟ قال: نحن من أنتم؟ لأنهم كانوا ثلاثة، قال: نحن من ماء. فلما قال من ماء أخبر أنه مخلوق من ماء. وهذا نوع من التورية، هذا يسمى التورية، وهي التي قال صلى الله عليه وسلم فيها: إن في التورية لمندوحة عن الكذب، تبتلى ببلاء، وبعض الأحيان تريد أن تخرج من هذا البلاء، فجعل الله لك فصحة. جاءك شخص ودخل عليك في البيت يريدك، مثلا قرأ على الباب، وهذا الشخص يعطلك عن عبادة، يغتاب الناس، نمام، فيه شر، فيه بلاء، تريد أن تدفع شره، فيقول ابنك أو يقول من الخادم أو مثلا من البواب على الباب، يقول مثلا كلاما، يقول: خرج، خرج إلى الصلاة، جاء بعد صلاة العصر فقال: خرج إلى الصلاة، لكن ما قال لم يعد. فعلا أنت خرجت الصلاة ولا ما خرجت؟ خرجت الصلاة. فهذه تتخلص فيها. كان السلف رحمه الله، إبراهيم النخعي كان سيدا من سادات التابعين وإمام من أئمة السلف رحمه الله برحمته الواسعة، كان إذا جاءه الثقيل الذي يشغله عن العلم ويشغله بغيبة الناس ماذا يفعل؟ كانت عنده أمة، فإذا استأذن يخط دائرة على الأرض ويأخذ إصبعها وتضع إصبعها في الدائرة، تقول: والله ما فيها، يعني ليس في الدائرة، فيسمع الذي في الخارج ما هو فيه، يعني ليس في البيت، وهي مراد أنه ليس في الدائرة. ولما وكان مهنا من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله عنده توريات، فكان إذا استأذن أحد الطلاب يشوش على الإمام أحمد ويزعجه وضع إصبعه في كفه، أو استأذن يريد المروزي، وكان مروزي من خيار أصحاب الإمام أحمد رحمه الله برحمته الواسعة، وكان يحبه مهنا ولا يحب أحد يشوش عليه أو يشغله عنه، ماذا يفعل؟ يقول: إن المروزي ليس هنا، ليس هنا، يضع إصبعه على كفه، يعني ليس في كفه، وهذه تورية. كذلك أيضا قالوا من أمثلة ذلك أن يكون مظلوما يحلف بالطلاق فيقول مثلا: نسائي طوالق، ويعني نساءه محارمه، أخته وأمه وبنته وعمته وخالته، هن طوالق، قل: نسائي طوالق، يقصدهن ولا يقصد نساءه، أي اللاتي في عصمتهن. ومن أمثلتها قول جوارية معتقات: اعتقت جوارية، والمراد بالجواري السفن التي يملكها، لأنها جوار في البحر، يقول مثلا والله ما رأيت فلانا. كان مثلا شخص يريد أن يقتل شخصا ظلما، فإذا قلت أنك رأيته تدل عليه ويحصل الضرر، فتريد أن تنقذ نفسا محرما كما ذكر الإمام القدامى وغيره من الأئمة، فتقول والله ما رأيت، والله ما رأيت فلان، رأيت الضرب على الرئة يعني ما ضربته على رئته، والله ما رأيت يعني ما ضربته على رئته. وكذلك تقول والله ما ذكرت فلانا، ما ذكرته يعني أنك ما تكلمت، ما ذكرته بذكرك يعني في المجلس. هذه كلها يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن في التورية لمندوحة عن الكذب. لكن على طالب العلم أن يحذر من هذا، على العالم أن يحذر من التوريات، لأن التورية خاصة يعني يحذر منها مع العوام ومن يسيء الفهم، لأنه يقول الشيخ يكذب والإمام يكذب يعني قد يفهم خطأ، فلذلك ينبغي استعمالها بحذر، فهي سلاح ذو حدين. الإنسان إذا لم يحتج إليها ولم يكن مظلوما ولم يكن هناك ضرورة يبتعد عنها ما أمكن. ولا شك أن الصدق كله خير وبركة، لكن الله وسع على عباده، هذه من التوسعة والرحمة. وفيها حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن في التورية لمندوحة عن الكذب، وهي التي تسمى بالمعاريض. وكان عليه الصلاة والسلام يفعل هذا حتى في المزاح، ولما جاء وأمسك الصحابي من وراء ظهره فقال من يشتري مني هذا العبد، وقال إذن تجدني كاسدا، قال إنك عند الله لست بكاسد. وهذا من ملاطفته عليه الصلاة والسلام. وقال لامرأته لما سكت زوجها قال زوجك الذي في عينه بياض، فقالت لا يا رسول الله إنه مفسد، كان تظن يقصد أنه أعمى، فقالها يا أمة الله كل عين فيها بياض، يعني ما في عين إلا فيها بياض. وهكذا لما ذكر أن لا تدخل الجنة عجوز قال ألم تسمع قول الله عز وجل إنا أنشأناهن إن شاء. كل هذا يعني من الكلام الذي لا يراد ظاهره، وإنما يراد فيه معاني أخرى اقتضت المصلحة، جلب المصلحة أو درء المفسدة وجود هذه التورية. وهذا الحقيقة من عظمة هذا الدين، لأنه بلسان عربي مبين، فهذا اللسان فيه عبر عظيمة، ولذلك اختار الله له أشرف كتبه وأفضل كتبه وأفضل كلامه سبحانه وتعالى وهو القرآن. ولذلك نظرا لعظمة هذه اللغة فإنها تحتمل المعاني العديدة. ومن هنا قال العلماء أنه لا يمكن، وأجمع العلماء على عدم جواز ترجمة القرآن حرفيا، لأنه ليس هناك لسان بهذه السعة وبهذا الإعجاز العجيب البديع الغريب الذي يتضمن ما تتضمنه اللغة. فلا تستطيع أن يجعل مثلا هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، ما يستطيع ترجمها بلسان آخر فيه المعاني الجميلة البديعة الموجودة في قوله هن لباس. وكذلك قوله تعالى مثلا في بعض الآيات تأتي بمعان تدل على في الشدة الرغبة الرهبة، كلها معان لا يمكن أن تترجم بلسان آخر. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم، لو ترجمت إلى لسان آخر لكانت من ربما غير واضحة، ومعناه لا يمكن أن يكون، فيحتاج إلى ترجمته إلى معان عديدة حتى تصل إلى هذا المدلول. ولذلك لا يمكن أن يوجد في لسان مثل ما يوجد في هذا اللسان من المعاني العديدة، والكلمة الواحدة ربما جاء فيها أكثر من 10 معاني كلها تكون في كلمة واحدة، وهذه من سعة اللغة. ومن هنا المعاريض والمندوحات والتأويلات تكون بشيء يحتمله اللفظ ويحتمله اللسان. يقول المصنف في هذا الموضع أبين لك جملة من المسائل في الحلف بالطلاق أو ذكر الطلاق معلقا على شيء يقصد منه الحالف شيئا غير اللفظ المذكور، وهذا الباب باب مهم من أبواب الطلاق واعتنى به الأئمة على اختلاف المذاهب عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة رحمهم الله، حتى إن الظاهرية أشاروا إلى جملة من مسائله لأهميته وورود السنة بالإذن به. أولا إن شاء الله بالنسبة لهذا الدرس نظرا لوجود بعض الظروف سيكون آخر الدروس قبل الحج إن شاء الله تعالى، وتستأنف الدروس في أول ثلاثاء بعد الحج، ما أدري ماذا يوافق الثلث الأول، ها؟ ما أدري يعني إذا 22 قد يكون كان 14 اللي بعده، لأنه 14 عقب الحج مباشرة، وهذا الحقيقة فيه صعوبة هذا الشيء، لكن الأسبوع الذي يليه يعني مباشرة إن شاء الله في العشرينات، نسأل الله العظيم أن يبلغنا ذلك بالعفو والعافية وأن يجعل ما تعلمناه خالصا لوجهه الكريم. الدروس عموما يعني درس جدة ودرس مكة إن شاء الله تعالى.
أثابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ، لو قال إن فعلت كذا فزوجتي طالق، توكل غيره أن يفعل ذلك الفعل، فهل تطلق على أن الأصيل والوكيل في منزلة واحدة أم لا؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هذا الأمر فيه تفصيل. هناك كلمات يعني ينزل فيها الوكيل منزلة الأصيل، مثل أن يقول والله لا أبني دارا، أو يقول إن بنيت الدار فامرأتي طالق. معلوم أنه لا يبني بنفسه، وإنما يأمر غيره بالبناء. فإذا أمر غيره بالبناء وفعل البناء غيره، فإنه حينئذ يحكم بوقوع الطلاق، لأن هذا معلوم بداها. وأما إذا كان مراده الفعل من نفسه بنفسه فهذا أمر آخر، فحينئذ لا يقع إلا إذا فعله بنفسه. والمعول في ذلك على الصيغة التي يذكرها، ولكن من حيث الأصل الوكيل منزل منزلة الأصيل، والله تعالى.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، سائل يورد إشكالا ويقول: هل يمكن القول أن الأصح عدم وقوع طلاق الناس قياسا على عدم وقوع طلاق المكره، بجامع كون كل منهما غير مختار لذلك بقلبه وغير متعمد له؟ أثابكم الله.
الأصل يقتضي أن المكره يقع طلاقا، هذا الأصل. لكن لما جاء حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طلاق في إغلاق، وجاء القياس القوي إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فحينئذ اختلف الوضع، اختلف الوضع وأوجب الرخصة للمكره. وإلا في الأصل يقتضي أن الطلاق الهازل لا يقصد الطلاق، ولم يدر بخلد أنه يطلق زوجته، ومع ذلك طلق عليه الشرع زوجته، ولم يعتبر ذلك رخصة له وجعل هزله جدا، هذا يدل على خطر الطلاق. فكل باب نحن نعمل فيه الأصول التي وردت وهدي السنة، الكتاب والسنة فيه. فلما كان أمر الطلاق كما يقول العلماء على الخطر استنباطا من نصوص الكتاب والسنة، فإنه حينئذ إذا طلق ناسيا كما اختار المصنف رحمه الله، وهو رواية عن الإمام أحمد، مروي عن الإمام أحمد رحمه الله، أنه يمضي عليه طلاقه، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، إن علق الطلاق بخروجها من البيت، هل يستثنى من ذلك لو خرجت للضرورة كمرض أو نحوه؟ أثابكم الله.
الحكم عام، سواء خرجت لضرورة أو بدون ضرورة، لأن العبرة بالخروج. إلا إذا كان مراده أن تخرج مثلا لحفلة معينة أو تخرج لمناسبة معينة، فما كان مقيدا يقيد بتقييده، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، إذا قال الزوج لزوجته إن فعلت ذلك فأنت طالق، قاصدا زجرها فلم تفعل ذلك وانتهت المصلحة التي قصدها من وراء الزجر، فهل يذهب حكم الطلاق أم لا؟ أثابكم الله.
قلنا بأن هذه المسألة قصد الزجر وقصر قصد الحث، هذا كله لا تأثير له. المؤثر عندنا أنه بينه وبين الله علق الطلاق على وقوع شيء، وهذا مذهب كما ذكرنا جماهير السلف ومنهم الأئمة الأربعة رحمة الله عليهم، أنه إن علق على فعل أو ترك بغض النظر عن كونه قاصدا أن تفعل أو تترك، فهذا الذي بينه وبين الله. والشريعة أعطته الطلاق، أعطته إياه معلقا وأعطته إياه منجزا، فإن شاء طلق امرأته وإن شاء أبقاها. فإذا أقدم مثل ما قال ابن عمر رضي الله عنه أقدم على الأحموقة فارتكب الأحموقة وجعل طلاقه معلقا على شيء، ألزمناه ما تلفظ به، لأن الله يقول من يتق الله يجعل له مخرجا. فإذا تقحم هذا الحد من حدود الله، كما بيّن الله تعالى أن الطلاق من حدود الله، فإذا تعدى هذا الحد وألزم نفسه ما لم يلزمه الشرع فإنه بما التزم. هذا لا إشكال في أن الأصل الشرعي دال عليه. ونقول إنه إذا علق طلاقه على فعل شيء أو ترك شيء فإنه ملزم بهذا التعليق، ويبقى التعليق على إطلاقه إلى الأبد، إلا إذا كان هناك ما يدل على التقييد والتخصيص. وسيشير المصنف رحمه الله إلى بعض هذه المسائل، كأن تكون في حال خصومة معينة وقصر في حال هذه الخصومة وبينه وبين الله تقييدا بهذا، أو كان الظرف الذي علق عليه من الظروف التي تنشأ وترتب على أحوال معينة وقصد حالة دون أخرى، فحينئذ يتقيد بذلك القيد، والله تعالى.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، في سحب الطلاق وتواليه، ألا يحتاج إلى عدة بعد الطلقة الأولى؟ وذلك في قوله كلما طلقتك فأنت طالق. أثابكم الله.
إذا كانت في عدتها فهي رجعية، والرجعية ينسحب عليها الطلاق، فالرجعية يصح طلاقها وظهارها. فبناء على ذلك ينسحب، ما يشترط أنها تنتهي من عدة الطلقة الأولى حتى تقع الطلقة الثانية. فلو قال لها أنت طالق وكانت بعد دخوله بها فهي الطلقة الأولى، فإذا طلق في أثناء عدتها في الرجعية تأخذ حكم زوجية من حيث تعلق الطلاق بها، وسيأتينا إن شاء الله بيان هذه المسألة في الأحكام المترتبة على الرجعة. نعم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل المرأة أن تحج عن الرجل؟ أثابكم الله.
لا بأس أن تحج المرأة عن الرجل والرجل عن المرأة، لأن الوكالة في الحج لا يشترط فيها اتحاد الجنسين، والدليل على ذلك أن المرأة الخفعانية رضي الله عنها لما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذنته في الحج عن أبيها، فدل على أنه لا بأس أن يحج الذكر عن الأنثى والعكس، ولا يشترط اتحاد الجنسين، وهذا بإجماع العلماء رحمهم الله. والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، كيف تحج الحائض؟ أثابكم الله.
كما قال صلى الله عليه وسلم اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، فلا تطوف بالبيت ولا تسعى بين الصفا والمروة على اشتراط أن يكون السعي بعد الطواف على ظاهر السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أوقع سعيا إلا بعد الطواف في حجه وعمرته، فتحتاط بهذا وتؤخر السعي، تؤخر طوافها وسعيها، ثم يفصل فيها. إذا كان جاءت بنية الحج مفردة فالأمر يسير، والخطب الحمد لله يسير لأنها تمضي إلى عرفات وتبيت منزلفة ثم ترمي جمرة العقبة ثم تتحلل، ولا تنزل تطوف طواف الإفاضة لأنها لم تطوف، وتنتظر إلى طهرها تنزل تطوف بالبيت وتسعى، وحينئذ تم حجها، هذه كانها مفردة. إذا كانت قارنة فالقارنة مثل المفردة ما في أشكال، تذهب مباشرة إلى عرفات وتؤدي، لأن العمرة تدخل تحت الحج في القران، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لعائشة اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، وانقلبت قارنة. فلو قال قائل ما الدليل على أن عائشة حجت قارنة؟ نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة كافيك لحجك وعمرتك، وبالإجماع أنها ما تحللت بعد عمرتها وأنها ما فعلت عمرة قبل حجة الوداع، فدل على أنها انقلبت قارنة. ومن هنا يقع الإشكال إذا جاءت المرأة الحائض بعمرة في أشهر الحج يعني متمتعة، يعني كونها مفردة أو قارنة ما في إشكال لأنها تفعل أفعال الحج ولا إشكال وتدخل العمرة تحت الحج، لكن الإشكال إذا جاءت متمتعة، فإذا جاءت متمتعة لابد أن توقع عمرتها قبل الحج، وإذا أهلت بعمرة فحينئذ ننظر إن كان طهرها قبل الوقوف بعرفة فإنها تبقى على إحرام العمرة ولا ترفضها، تبقى على إحرام العمرة، ثم إذا طهرت نزلت وطافت البيت وسعت وتحللت ثم مضت إلى عرفات وأتمت النسك وهي متمتعة وعليها دم التمتع. وأما إذا كان الوقت الذي قبل الوقوف بعرفة لا يسع لطهرها ولم تطهر قبل الوقوف بعرفة فتنقلب من التمتع إلى القران وتصبح قارنة، فتطوف بتنتظر تذهب إلى عرفات ثم تؤدي مناسك الحج حتى إذا طهرت نزلت وطاف الطواف الإفاضة وسعيت سعي حجها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوف بالبيت، وقد أهلت عائشة متمتعة كانت معتمرة مع النبي صلى الله عليه وسلم وأهلت بعمرة، ولذلك ثبت في الصحيح عنها عليه الصلاة والسلام أنها لما جاءت إلى سرف هنا عند النوارية حاضت، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، وفي رواية كانت معه في الفراش قالت فانسللت، فقال ما لك أنفست ذاك شيء خلقه الله على بنات آدم اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، لأن قدومه عليه الصلاة والسلام كان لرابع للحجة، وحينئذ لا تتمكن من طهرها قبل الوقوف بعرفة، وما طهرت إلا بعد يوم النحر، وبناء على ذلك قالوا إنها انقلبت إلى القران، فدل على أن المتمتعة أو المرأة إذا أهلت بعمرة ولم تطهر قبل وقوفها بعرفة فإنها تنقلب إلى القران ويلزمها دم القران. والله تعالى
فضيلة الشيخ، من كان يدرس في مكة طيلة العام وليس من أهلها وأراد أن يذهب لمدينته ثم يرجع لأداء الحج، فهل يلزمه إذا مر على ميقاته أن يحرم منه أم أنه من أهل مكة ويكفيه الإحرام منها؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، هذا السؤال فيه تفصيل، إن كان خروجه إلى بلده أو أهله قبل دخول أشهر الحج ثم دخل إلى مكة قبل دخول أشهر الحج فحينئذ يهل بالحج من مكة وحكم أهل مكة، لأنه لم يدخل عليه ميقات الحج الزماني وقد تعلق بالميقات الأبعد المكاني. وأما إذا كان خروجه من مكة بعد هلال شوال يعني بعد دخول شهر شوال ودخل من أي جهة من الجهات من الآفاقية فإنه حكمه حكم تلك الجهة التي دخل منها، لا يدخل إلا بعمرة أو يدخل حلالا وإذا جاء الحج خرج إلى الميقات الذي مر به. والسبب هذه فائدة معرفة ميقات الحج الزماني، أن ميقات الحج الزماني إذا أتى ومر الشخص بالميقات وعنده نية للحج فإنه يلزم، لأنه بهذا السفر سيدخل للحج داخل لحاجته وللحج، فتمحض دخوله ومر بالميقات ناويا للحج بعد دخول زمانه. هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلين ممن أراد الحج والعمرة، فهو مر بالميقات مريدا للحج بعد دخول زمانه فلزمه ذلك الميقات، فحينئذ يقال له إما أن تدخل بعمرة تتمتع بها إلى أن يأتي الحج وتهل بالحج من مكة وأنت متمتع وعليك دم، وإلا دخل حلالا ثم إذا جاء وقت الحج خرج إلى هذا الميقات وأحرم منه. والله تعالى
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، سائلة تقول: والدي من سكان بدر وتوفي من فترة طويلة وأنا من سكان مكة، وأردت أن آتي بحجة عنه، هل يلزمني أن أذهب إلى ميقات سكن والدي؟ أثابكم الله.
الحج عن الميت ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون الميت مفرطا وجب عليه الحج وتساهل وقصر فاختار جمع من العلماء أن يحج عنه من الموضع الذي قصر منه لأنه واجب لازم عليه أن يحج منه، قادر مستطيع في ميقات أبعد يلزم الميقات الأبعد، لأن البديل يأخذ حكم الأصيل، والقاعدة أن البدل يأخذ حكم مبدله، فلو كان حيا ألزم من ذلك الميقات إذا فرط فيه ولزمه الحج من الميقات الأبعد. لكن إذا كان حجك عن الغير تطوعا منك يعني بحيث أنه لم يقصر رحمه الله وأردت أن تحجي عنه لأنه لم يحج فجزاك الله خيرا وتهلين من مكة ويجزيك أن تحرمي من بيتك نية عن الوالد، وهذا من بره ومما فيه رضا، أسأل الله العظيم أن يعظم أجرك وأن يتقبل منا ومنك، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، رجل محتاج إلى مال وعليه دين، هل يجوز له أن يتوكل عن أحد ويحج عنه مقابل مبلغ من المال، وما بقي من هذا المال يسد به حاجته وديونه؟ أثابكم الله.
أوصيكم ونفسي دائما ألا يدخل الإنسان أمور الدين في الدنيا، فالله عز وجل أحل لعباده الطيبات وأحل لهم المكاسب التي يتوصل الإنسان عن طريقها إلى الحلال المشروع، فيستغني الإنسان بربه إذا جاء يريد الدنيا فسوقها معروف، وإذا أراد الآخرة فيسعى لها سعيها وهو مؤمن يعني مخلص موحد، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. انظر كيف تعبير القرآن أولئك، فأعلى جاء باسم الإشارة الذي يدل على علو الدرجة، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، أولئك فأولئك كان التي تدل على الدوام والاستمرار، كان سعيهم والثبات، كان سعيهم ذكر السعي ما قال كان منهم ذلك مشكورا، لا كان سعيهم أي السعي الذي سعوه بتوحيد وإخلاص مشكور من الله عز وجل، فنعم السعي ونعم الساعي. إذا أردت أن تتاجر في الدنيا فسوقها معروف وأحل لك ربك التجارات وأباح لك الطيبات، فأما الحج فجنبه الأخذ والعطاء والبيع والشراء، لا تجعل الحج سلعة تزايد عليها وتساوم عليها. فالصحيح عند العلماء أنه لا يصح أن يحج عن الغير مقاطعة، يعني يقول له أعطني 5000 ما زاد لي وما نقص أكمله، لا يجوز هذا، لأنه بيع وشراء بالعبادة، والواجب عليه أن يأخذ أجرة تبلغه الحج، فحينئذ خرج الحج من أجل الحج ولم يجعل حجه وعبادته ومشاعره مساوما عليها بالدنيا، هذه لا يراد بها إلا وجه الله. وما جعل الحج وما جعلت المناسك ولا جعل البيت ولا جعلت الصفا والمروة إلا لوجه الله جل جلاله، وأنت تقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، الإنسان يخرج بوجه الله عز وجل وابتغاء مرضاة الله عز وجل، يخرج بحج خالص لوجه الله سبحانه وتعالى لا للدنيا التي يريدها. صحيح أن الله أحلنا أن نبتاع ونشتري في الحج، لكن هذا وقع تبعا ما وقع أساسا وأصلا. شخص يقول أنا ما أحب إلا لما تعطيني 5000 ريال، معناه أن 5000 هي التي أخرجت، و10000 هي التي أزت ودعت وقوت وجعلت همته على للحج قوية. الواجب على المسلم أن يتقي الله عز وجل، وأن يعلم أن المال إذا أخذ بالدنيا بالدين فإنه منزوع البركة، وعليه أن يعلم أن هذا المال الذي يأخذه، وأن أي كسب يكتسبه، أنه قد يؤثر على عبادته، وقد يؤثر على صلاته، وقد يؤثر على خشوعه، فعليه أن يتقي الله عز وجل. لا تزد ولا تبتاع بالحج، ولا تجعل الحج محلا للبيع والشراء، واربع بدينك واسم بنفسك أن تساوم في شيء أراده الله لوجهه خالصا لا شريك له سبحانه وتعالى فيه. إذا أردت الحج تريد الحج للحج ومن أجل طاعة الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، تقول نعم أنا إنسان ما عندي نفقة ومحتاج وأريد شيء يبلغني للحج، فهذا يدل على أنك مشتاق إلى ذكر الله، مشتاق إلى هذه المنازل، وتشتاق أن تكون مع أهلها، وتشتاق مع أن تكون مع الذاكرين ومع الملبين، ونفسك تتقطع حرقة أن تحرم هذا الخير، فتقول أعطني ما يبلغني بيت الله عز وجل، ما يبلغني الوقوف في هذه المشاعر. فإذا بك بلغت هذه المشاعر ويسر الله لك مالا من أجل أن تذكر الله وحده لا شريك له، ثم تأتي وترد له ما زاد، ولا تريد منه دينارا ولا درهما، وإنما تريد وجه ربك وحده لا شريك. إن فعلت ذلك طبت وطاب ممشاك، وكان أجرك على الله عز وجل، ومن كان أجره على الله فقد تولى الله أمره، والله نعم المولى ونعم النصير. على الإنسان دائما في كل شيء في العلم، ولذلك كان يقول العالم يكون عالما إذا لم يتكبر على من دونه، لم يتعاظم على من دونه، لم يحتقر، ولم يتعالى على من فوقه، يعني يشوش على من فوقه من العلماء والأجلاء فينتقصهم ويقتدرهم ويحتقرهم، ولم يأخذ على علمه أجرا. إذا فعل هذا طاب علمه وزكى علمه. فأمور الآخرة لا تطيب ولن تطيب ولن يتقبلها الله إلا إذا أريد بها وجهه خالصا له سبحانه وتعالى. إذا فعل العبد ذلك تولى الله جزاءه وتولى الله أجره في الدنيا والآخرة. فعلى الإنسان أن يتقي الله عز وجل. ولذلك ما رأينا أحدا أدخل الدنيا في الدين إلا وجد شؤم ذلك في دنياه قبل أن يلقى ربه في آخرة. والله ما وجدنا شيئا ينزع البركة في أمور الدين في إدخال الدنيا والعبث بهذا الدين، سواء في دعوة الإنسان، سواء في علمه، سواء في قراءته، في توجيهه، في نصحه، في وعظه، في خطبه، في أي شيء لا يدخل الدنيا لا يجعلها أكبر همه. وأن يراقب هذا القلب ويجعل له عليه رقيبا من نفس مؤمنة تخاف الله عز وجل، ليستشعر كل كلمة تقول، بحيث لو قيل له لا نعطيك شيئا مضى لوجهه أشد حرصا مما لو أعطي شيئا من الدنيا. عليه دائما أن يجعل الآخرة أكبر همه ومبلغ علمه وغاية رغبته وسؤله. إذا فعل ذلك زكى الله عز وجل أمور دينه، ولذلك تجد من البركة والخير ما يضعه الله عز وجل لبعض مبتدئي طلبة العلم. إذا ابتدأ طلب العلم ليس في قلبه إلا الله سبحانه وتعالى، قد يكون فقيرا وقد يكون محتاجا وقد يكون مديونا وقد يكون مكروبا منكوبا مهموما مغموما، وإذا به بإخلاصه بعد فضل ربه عليه يصبر السنوات تلو السنوات حتى يبدد الله همه وينفس كربه ويزيل غمه ويقضي دينه ويعلي درجته ويحسن عاقبته ويزكي ما يقول وما يعمل. والله لن تجد من ربك إلا كل خير متى ما أصلحت قلبك لله عز وجل. ودائما في كل كلمة تقولها في كل عمل تعمله من أمور الآخرة تطعن في نفسك أنك ما أردت وجه الله، حتى تبلغ درجة المخلصين الصادقين، فعندها يطيب قولك ويطيب عملك، وترى ما الذي سيعطيك الله من خير الدنيا قبل الآخرة. ومن أراد أن يرى ذلك جليا فلينظره في الرسل، أنبياء الله وصفة الله عز وجل من خلقه، من الأنبياء والرسل الذين أحسن الله عواقبهم في الأمور كلها وجعل لهم عز الدين والدنيا والآخرة بإخلاصهم وتوحيدهم لله عز وجل. فما كانت الدنيا أكبر همهم ولا مبلغ علمهم، حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يبالي، يقول ما أحب لو أن عندي مثل أحد ذهبا تمسي علي، مثل أحد، جبل أحد الذي يقارب من 3 كيلومترات وهو من أضخم الجبال وأكبرها. يقول لأبي ذر يا أبا ذر هل ترى الشمس؟ فنظرت إلى الشمس وأظن أنه هل ترى أحدا، وكان يرى أحد من المدينة من ضخامته، وكان يسير وراءه أبو ذر رضي الله عنه في بقيع الغرقد. يقول له هذه الكلمات تعليم لكل مسلم ونزع لهذه الدنيا من القلوب حتى لا تدخل على الدين، فتفسد هذا الدين وتفسد صفاء الإنسان وإخلاصه، لأنها فتنة عظيمة. فيقول له يا أبا ذر هل ترى أحدا؟ قال فنظرت إلى الشمس أظن أنه سيبعثني إلى أحد. فقال هل ترى أحدا؟ قلت نعم يا رسول الله. قال ما أحب لو أن عندي مثل أحد ذهبا، مو فضة، ذهبا، تمسي علي ثالثة أو رابعة. تصور ثلاثة كيلومترات كلها ذهب، ما قال يمسي علي يوم واحد، لأنه ما يستطيع يوزعه في يوم واحد. انظر كيف صادق عليه الصلاة والسلام ولا يبالغ. ما أحب لو أن عندي مثل أحد ذهبا تمسي علي ثالثة أو رابعة وعندي منه دينار أو درهم. نزعت الدنيا بالكلية من قلبه عليه الصلاة والسلام، فلم يبالي حتى أنه عليه الصلاة والسلام كان بيته حجرة، لو أراد أن يسجد وامرأته مضطجعة، أم المؤمنين رضي الله عنها مضطجعة، ما استطاع أن يمكن أن يسجد على الأرض حتى تقبض رجلها من ضيق هذه الحجرة. ولكن وسعه الله بالإخلاص والتوحيد، ووسع الله بإرادة وجهه سبحانه وتعالى وبما فيها من النور والحكمة، ما يتلى فيها من آيات الله والحكمة. فالدنيا هينة إذا كان الإنسان قد أخلص فيها لوجه الله عز وجل، جاءت الدنيا صاغرة. ووالله ثم والله ما عاملك الله بصدق إلا صدقك ربك وثق ثقة تامة. اقرأ في سير العلماء، ونحن نشهد الله ونشهد ملائكته ونشهد خلقه أجمعين حتى الجماد الذي نحن عليه، نشهد أننا ما رأينا من الله في هذا العلم وفي هذا الدين إلا كنا خير، وأن الله سبحانه وتعالى أعطانا وأولانا وأكرمنا وأحسن إلينا فوق ما كنا نرجو وفوق ما كنا نأمل وفوق ما كان يدور بخيالنا. فما عليك إلا أن تخلص الله عز وجل، وإياك أن تدخل أمرا من أمور دينك يأتي أحد يفسد عليك بإدخال الدنيا. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا الإخلاص لوجهه وابتغاء ما عنده، وأن يجعل الآخرة أكبر همنا ومبلغ علمنا وغاية رغبتنا وسؤلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك عليه.